بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول أيضا تعالى في كتابه الكريم: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لما بعث الله خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل خاتمة كتبه القرآن العظيم، وأنزل هذا الدين بشرائعه ليكون الدين الختامي النهائي، وجمع الله في أحكامه ما تفرق في شرائع الأنبياء السابقين، كان نتيجة ذلك الحتمية أن هذا الدين يتجاوز حدود الزمان، ويتجاوز حدود المكان، ويتجاوز حدود العرق والجنس، فالأرض كلها ميدانه، والبشر كلهم أهدافه، فكل من آمن بالله ورسوله فصار مسلما، هو عضو مؤسس في هذه الأمة، ليس ملحقا بها ولا تابعا لها، وبإمكانه أن يقدم من الخدمة العظيمة لدينه الذي آمن به نشرا ودعوة وعملا به ما يفوق ربما كثير آخرين ممن ربما سبقوه، أو يكون بحكم النسب والمكان أقرب إلى مصادر هذا الدين ودعاته الأولين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، وكان أصحابه جلوسا في المسجد، وفيهم سلمان الفارسي، رجل من بلاد فارس ليس من العرب، لا قرابة له من قريب ولا من بعيد، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأحد من أصحابه، جنسه مختلف، لسانه مختلف، بلاده بعيدة، طاف في الأرض يبحث عن الحق في قصته المشهورة، حتى ألقاه توفيق الله له واصطفاؤه له بين يدي خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على عاتق سلمان وقال هذه العبارة: لو كان الإيمان عند الثريا، ثريا نجم في أفق السماء العالي، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو قال رجل من فارس. هذا الحديث ويسمعه الحاضرون من أصحابي في ذاك الوقت، وكثير منهم ربما من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم من صليبة العرب ومن عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يفاجئون بهذا الكلام: لو كان الإيمان عند الثريا علوا وبعدا لكان طموح الراغبين فيه التواقون له سيوصلهم إليه رجال من فارس، وأشار إلى نموذج منهم وهو سلمان الفارسي. هذه الأمة متميزة في التاريخ البشري تميز دينها ورسالتها، انصهرت فيها كل الأجناس، كل الأعراق، كل الثقافات تحت اسم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، تحت اسم ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتذهب كل الفوارق التي ممكن تكون فوارق في تصور من لم يعي هذه الرسالة الكبرى، سواء كانت مكانية أو زمانية أو عرقية أو جنسية. هنا إشارة مهمة جدا نبه عليها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو يلحظ انتقال المشروع من أيدي ومناطق ما يمكن يكون العرب في ذاك الوقت إلى بلاد بعيدة، المشروع نفسه مشروع ميراث النبوة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رسالته، معاني هذه الرسالة، أحكامه، هذا هو المشروع، هذا هو الأمة، والأعراق والأجناس هنا تغيب. لما يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله: قد كان العلم والإيمان عندنا ها هنا، يعني في بلاد العرب وما حولها، وكان القائمون به الصحابة والتابعين ومن بعدهم جلهم من العرب باعتبار أن بدأت الرسالة في جزيرة العرب وما حولها. ثم ما الذي حصل؟ تحققت السنة السابقة المشار إليها بقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول الإمام أحمد: فلما وقعنا فيما وقعنا فيه، دخلت الفتن أيام العباسيين وغيرهم، نقل الله العلم والإيمان إلى خراسان، ثم سمى أفرادا وأعلاما بعينهم سيكونون هم رؤوس السنن، رؤوس الأئمة، قادة المشروع ومؤسسوه، قادة الكتائب الإيمانية بالعلم والهداية القادمة من شرق الأرض، في محمد ذاك البخاري ابتدى به، ومحمد ذاك المروزي، يقصد الإمام محمد بن نصر المروزي، ومحمد ذاك الروياني، يقصد الإمام محمد بن إسماعيل الروياني صاحب المسند. فسمى أسماء بأفرادهم. هؤلاء الأسماء الثلاثة هم نماذج لما استشرفه الإمام أحمد من أعلام للسنة قادمين تحققت فيهم سنة الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ورشح الإمام أحمد رأسهم وأشهرهم وقائدهم، الذي أصبح بالتالي هو قائد الركب العلمي كله في علم السنة، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. أليس عجيبا أيها الإخوة الكرام، أليس عجيبا أن الجد الثالث فقط للإمام البخاري رجل فارسي مجوسي هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. هنا توقفت الأسماء الإسلامية العربية، لتأتينا أسماء فارسية مجوسية: ابن بردزبة، الجعفي، البخاري. الجعفي نسبة إلى رجل اسمه اليمان الجعفي، أسلم الجد الثاني للبخاري، الجد الثاني فقط وهو المغيرة، على يديه فنسب إليه بحكم الولاء. والبخاري لأنه ولد في بلاد تسمى بلاد بخارى، في بلاد ما وراء النهرين، هي الآن ضمن جمهورية تعرف باسم أوزبكستان. فجده الثالث القريب منه فارسي مجوسي، ثم من هذه الذرية يخرج الله أحد أرفع وألمع وأتقى أئمة السنة، صاحب المشروع الكبير الضخم الذي تمثل في الجامع الصحيح المبارك الكبير الذي يتربع على عرش كتب السنة. أليس ذلك عجيبا؟ نعم هو عجيب إذا نظرنا إليه بمقاييسنا المادية، ولكن إذا نظرنا أن الله أخرج هذا الدين ليكون للعالمين أجمعين على حد قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقضى الله بالسنة الكونية أنه إذا تخلى عنه من تخلى ممن ينبغي أن يكونوا هم أقرب الناس إليه وأشد الناس حماسا، سيأتي الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكان الإمام البخاري البديل الأمثل والأعظم، لأنه حمل المشروع وحمل الديانة وحمل الرسالة، فكان من أكثر العلماء مطلقا حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستحضارا لها ومعرفة بدقائقها وتمييز صحيحها من ضعيفها، وأخرج ذلك لنا في أعظم مشروع عبقري علمي في تاريخ التأليف كله، وهو الكتاب الجامع الصحيح الذي يتربع كما قلنا على عرش الكتب المصنفة في العلم. إذن الرسالة التي نستفيدها الآن أن الإسلام بالفعل هو دين الله، من أقبل عليه أقبل الله عليه، ومن أيقن به استعمله الله عز وجل، ليس فقط في هدايته في ذاته، بل يجعله في مصاف أرفع الأئمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت، في حين ابتعد عن هذا الشرف كثير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتقبلوا دينه أو رسالته، كأبي لهب وغيره. وفقنا الله جل وعلا وثبتنا على الحق وعلى الإسلام، وعلى السنة، لأنها هي الفارق الحق بين الإيمان الصحيح المنتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كل زيف وباطل دخيل عليه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.